بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس حاء قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان، وأبو هريرة اختلف في اسمه، فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا. قال محمد بن إسماعيل وهو الأصح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب فضل الطهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على فضل الطهور. والطهور هو فعل الطهارة، والطهور بالفتح هو الماء الذي يتطهر به الإنسان. ولما كان بيان فضل الطهور مما يتعلق بأبواب الطهارة، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دلت على فضل الطهور. وهذه الأحاديث في الحقيقة إنما بينت فضل الوضوء، وظاهر ترجمة المصنف رحمه الله أن الفضل للطهور مطلقا، سواء كان وضوءا أو كان غسلا من الجنابة. ولكن الذي ورد في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بيان فضل الطهور، ولذلك تكون هذه الترجمة فيها عموم. وقوله فضل الطهور: الفضل من الشيء ما تبقى، وفضلة الشيء ما تبقى منه أصل الفضل الزيادة، ومنه قولهم ربا الفضل، ويقال إنسان فاضل إذا كانت فيه زيادة من العبادة والبر والإحسان. وقوله رحمه الله فضل الطهور: أي ما ورد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على خصوصية الطهور والوضوء بفضيلة. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ذكوان وأبوه ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث مداره على الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي رضي رحمه الله. كان جد أبيه وهو أبو عامر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين شهدوا المشاهد كلها ما خلا بدرا. وأما جده فإنه كان من أجلاء التابعين وثقاتهم، وكان أحد الأربعة الذين شهدوا مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وحدث مالكنا عن الجد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن بقية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن عامر كان من خاء، وقيل إن مالكا جد مالك بن أنس، جد مالك بن أنس كان من الرجال الذين يستشيرهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ويحبهم ويجلهم، ولذلك ذكر أنه كان ممن كتب القرآن على عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولد مالك بن أنس، ولد مالك رحمه الله في المدينة، ثم إنه نشأ في بيت فضل، ولما أراد أن يطلب العلم ألبسته أمه وأحسن الثياب، ثم قالت: أي بني اذهب إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وكان ربيعة من أجلاء علماء المدينة في زمانه. اذهب إلى ربيعة وخذ من أدبه وسمته وخشوعه قبل أن تأخذ من علمه. فمضى رحمه الله إلى ربيعة وتتلمذ عليه وعلى العلماء الأجلاء، وكان آية في الحفظ والإتقان والضبط، وكان بعيدا عن السقاطات والسفاهة رحمة الله عليه. ولذلك قال له أصحابه ذات يوم: من الذي حدثك بهذا الحديث؟ قال: والله ما جالست سفيها. وهذا يدل على علو قدره، فقد كان معروفا بالعقل والحلم. ولذلك كان ربيعة شيخه. كان إذا أقبل مالك يقول: أقبل العاقل. وقال عبد الرحمن بن مهدي: أخذت عن مالك وعن سفيان وعن شعبة وابن المبارك، فكان مالك أكملهم عقلا. وكان رحمه الله معروفا بكمال العقل والحلم، ولذلك أثنى عليه العلماء والأجلاء، وضحى في سبيل العلم بالكثير، حتى أثر عنه أنه باع أخص ما يملك في بيته لكي يتفرغ لطلب العلم رحمة الله عليه، ويستعين بذلك على تحصيله. وأثر عنه رحمه الله أنه لما قدم محمد بن شهاب الزهري إمام العلم والسنة في زمانه، لما قدم على المدينة وكان في يوم عيد، مضى مالك رحمه الله إلى المصلى فصلى العيد، ثم انطلق إلى بيت ابن شهاب. فلما دخل على ابن شهاب قال له ابن شهاب: هل طعمت؟ قال: لا والله. قال: وما هل تريد الطعام؟ قال: لا، إنما أريد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانصرف عن العيد وبهجته إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثه الزهري يومها 40 حديثا، ثم قال: حسبك يا مالك. فقال: إني قد حفظت ووعيت ما حدثتني به. فلما طلب منه أن يعيد الأحاديث أعادها بكمالها دون نقص، فقال: ما رأت عيناي مثلك. وأثنى عليه الزهري رحمه الله ثناء عظيما. وكان الأئمة والعلماء يحبونه ويجلونه ويكرمونه، وما جلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للفتيا وللعلم إلا وقد شهد له 70 من أهل العلم أنه أهل للعلم والفتيا عليه رحمة الله، وجلس وهو ابن 17 سنة. وهذا يدل على كمال نضجه مع كونه مبكرا في السن، فالعلم لا يضبط بالسن، وإنما يكون بالحفظ والإتقان والوعي والفهم عن الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. أثنى عليه العلماء والأجلاء. قال الإمام الشافعي: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. وكان يقول إذا ذكر العلماء: فمالك النجم. وكان يقول: مالك معلمي. فكان يعترف بفضله ويثني عليه كثيرا. وكان جمع من العلماء والمحدثين يحملون عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما إلا عالم المدينة. فكان مالك رحمه الله في زمانه عالم المدينة المبرز الذي ارتحل إليه العلماء والأجلاء لأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله فقد كان شديد الخوف من الله كثير البكاء من خشية الله. وأثر عنه أنه كان يفتح المصحف فيقرأ فيعظم عليه البكاء ويغلبه حتى لا يستطيع أن يتم قراءته عليه رحمة الله. وكان كثير العبادة والتهجد حتى كان سمته سمت الصالحين القائمين. وكان إذا رؤي تهلهل وجهه من نور العبادة عليه رحمة الله ورضوانه. ومع هذا كله فكان محبا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلا لها يعلوه الوقار والسكينة. ما أثر عنه أنه كان يجالس السفهاء، ولذلك ذكر عنه أنه ما كشف رأسه يوما قط بين الناس. وهذا يدل على كمال حشمته رحمة الله عليه. وكان رحمه الله إذا سئل عن الفتيا تغير وجهه واصفر لونه رحمه الله، وربما امتنع من شدة الخشية رحمة الله عليه. وكان كثيرا ما يقول للسائل لا أدري. ولذلك أثر عنه أنه ارتحل إليه رجل بالمسائل من اليمن وكانت 48 مسألة، ثم سأله رحمه الله فأجاب عن مسألتين وقال في باقيها الله أعلم أو لا أدري. فقال له أرتحل إليك من اليمن وتقول لا أدري، من الذي يجيب إذا لم تجبني؟ فقال رحمه الله لا عليك، ارجع إليهم. فقل سألت مالكا فقال لا أدري. وهذا من كمال خوفه من الله، حيث لم يستحي من الناس وإنما استحيا من الله. ويسأله السائل في المسألة العظيمة فيتردد ويقول ارجع إلي بعد يوم أو ارجع إلي بعد أيام، فيقول له السائل وكيف ذاك؟ فيقول له يا هذا قد رضيت بي حجة بيني وبينك الله، قد رضيت بي حجة بينك وبين الله، إني أريد خلاص نفسي ثم أخلصك بعد. أيبحث وأنظر في المسائل حتى أعرف الحق الذي أتخلص به من بين يدي الله. وكان رحمه الله شديدا على أهل البدع والأهواء، لا تأخذه في السنة لو في الحق لومة لائم عليه رحمة الله. وهو صاحب القصة المشهورة حينما دخل عليه السائل وقال كيف استوى؟ فقال رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء أخرجوه. فكان يطرد من عرف بالبدعة أو يسأل عن المسائل التي فيها تكلف وتقطع. وكان يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعها. قال الإمام أحمد ومن مثل مالك في اتباعه لأثر من مضى مع علم وعقل، أي من مثله في هذا الاتباع والاتساء وشدة الملازمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف بحبه للسنة واتباعه للآثار. ولذلك كان يقول رحمه الله حق على من طلب العلم أن تكون فيه سكينة ووقار واتباع لأثر من مضى قبله. وكان الناس يهابونه كثيرا، ولربما جاءه السائل وجلس بين يديه فارتعد ولم يستطع أن يسأله عن مسألته من شدة ما يجد من هيبته رحمه الله. قال بعض العلماء جلست بين يدي الهادي والمهدي والرشيد ثلاثة من الخلفاء العظماء، قال والله ما هبتهم كهيبتي حينما جلست بين يدي مالك، ولا نظن ذلك إلا لشيء بين مالك وبين الله. قالوا إن الإنسان إذا اشتد خوفه من الله عز وجل وكان شديد الخشية لله سبحانه وتعالى قذف الله في قلوب العباد حبه وهيبته، وذلك من كمال إيمانه واستقامته، ولذلك كانوا يقولون لا نرى ذلك إلا لشيء بين مالك وبين الله، أي خاف الله فخاف الله فقذف الله في قلوب العباد هيبته. ولذلك قال الشاعر: يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. فكان رحمه الله مهابا جليلا، وكان إذا أراد أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث إلا وهو على وضوء، وكان رحمه الله إذا وقف الناس ببابه يريدون الدخول قال لمولاته سليهم، فإن كانوا يريدون الفتوى خرج إليهم وأجابهم عن المسائل والنوازل، وإن كانوا يريدون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وتطيب ولبس من أحسن ما يجد من الثياب وجلس على أريكته، وعلته السكينة والوقار رحمه الله، وأسند عن النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله له أن يسند، حدث بلا حديث ولا أخبار، وروى عن المصطفى السنن والآثار. ثم إنه اختاره الله جل وعلا إلى جواره عام 73 بعد 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حضرته الوفاة أغشي عليه يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، وأفاق يوم الأربعاء، فقالوا كيف أنت يا أبا عبد الله؟ قال إني أرى الموت، ولكنكم ستعاينون من رحمة الله ما لم يخطر لكم على بال، أي ستجيون من رحمة الله ولطفه وحلمه ما لم يخطر لكم بحسبان وبال. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمنا بذلك بمنه ورحمته. توفي رحمه الله يوم الأربعاء، ثم إنه خلف خيرا كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهر تآليفه النافعة التي ما ألف غيرها كتابه الموطأ الذي انتفعت به الأمة، وقد قيل إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: وطئ الدين للأمة، فألف هذا الكتاب المشتمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مدار إسناد المؤلف في هذا الحديث الشريف على الإمام مالك، وبقية رجال السند سيأتي بيان تراجمهم، ولذلك سنقتصر في كل مجلس على علم من أعلام السند حتى نستوفي الكلام بإذن الله على رجال هذا الكتاب المبارك. وقوله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن هذه الصيغة تأتي على ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن يقصد بها ما قبل فعل الشيء، مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فالصيغة المراد بها ما قبل الفعل. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي قبل أن تقرأ القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم. والحالة الثانية أو الوجه الثاني أن يقصد بهذه الصيغة أثناء الفعل، كقولك: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، وكذلك قولك إذا قرأت القرآن فرتل، فالمراد بذلك ما يصحب الفعل، وهذا هو المراد في حديثنا. فإن قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ المؤمن، إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، المراد به ما يصحب الفعل. الوجه الثالث لهذه الصيغة أن يراد بها ما بعد وقوع الفعل، فقولك إذا صليت فأتني، أي إذا تمت الصلاة وفعلتها كاملة فأتني. ومنه قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، أي إذا خرج وتم خروجه من المكان المعد للخلاء قال هذا الذكر. قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ العبد المسلم فيه مسائل. المسألة الأولى دل على فضل الوضوء، وهذا من خصوصيات الوضوء كما قدمنا، وألحق بعض العلماء طهارة الغسل كما سيأتي. المسألة الثانية، هذا الفضل الذي اشتمل عليه هذا الحديث يعم الوضوء سواء كان واجبا أو كان غير واجب، فمن توضأ للفريضة فإن له هذا الفضل، وكذلك لو توضأ على سبيل الاستحباب والسنية فإنه يشمله هذا الفضل. وهنا سؤال، فلو توضأ الإنسان وهو جنب هل يشمله هذا الفضل أو لا يشمله؟ وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر بن الخطاب أينام أحدنا وهو جنب، قال صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك، فأمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء قبل النوم إذا كان على جنابه، فإذا توضأ هذا الوضوء وعليه الجنابة هل يتحقق له هذا الفضل؟ والجواب أنه يتحقق له هذا الفضل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ العبد المسلم. المسألة الثالثة، هل يلتحق بالوضوء الغسل من الجنابة أو لا يلتحق؟ فظاهر قول بعض العلماء إن الغسل من الجنابة إذا نوى العبد فيه اندراج الوضوء فإنه يشمله هذا الفضل، وذلك لأن من اغتسل من الجنابة يجزيه عن وضوئه، فحينئذ يتحقق له الفضل بغسل الأعضاء كما لو غسلها في الوضوء. في هذا الحديث الذي معنا يقول عليه الصلاة والسلام إذا توضأ العبد، وهذا اللفظ ليس المراد به نفي الإناث، بمعنى أنه لا مفهوم لقوله إذا توضأ العبد، فهذه الفضيلة تشمل الذكور والإناث وليست خاصة بالذكور دون الإناث. وهذا هو الأصل في الشرع أن النساء والرجال على حد سواء، حتى يدل الدليل على تخصيص الرجال أو تخصيص النساء. وتوضيح ذلك أن المرأة لو توضعت أنها داخلة في هذه الفضيلة، وإن كان منطوق النص قد ورد في الرجال دون النساء. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ العبد فغسل وجهه، هذه الرواية فيها اختصار، وفي حديث عبد الله الصنابحي الذي رواه الإمام النسائي عن قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت خطايا فمه، خرجت الخطايا من فمه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه معه حتى تخرج من تحت أشار عينيه. فهذه الرواية فيها تفصيل، ولذلك يعتبر حديثنا قد انتقل إلى الوجه، وليس المراد به نفي ما يكون في الأنف والفم. وفي رواية الصنابحي: إذا توضأ العبد المؤمن فغسل فتمضمض خرجت الخطايا من فمه. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا أخطأ بلسانه أن خطاياه تكون ثم كما يقول بعض العلماء. وهكذا بالنسبة لقوله: خرجت الخطايا من تحت أشار عينيه. وفي هذا رد على بعض الفلاسفة الذين يقولون إن هذا من باب التمثيل وليس المراد به الحقيقة. ومذهب العلماء رحمهم الله في هذا الحديث أنه يحمل على ظاهره، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها تخرج من الفم والأنف، فإنها تخرج على الحقيقة كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. وقوله في حديث أبي هريرة الذي معنا: فإذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، الشك من الراوي وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأو هنا تفيد الشك وليس المراد بها التنويع. وقوله العبد المسلم أو المؤمن: إذا اجتمع وصف الإسلام مع الإيمان افترقا، وإذا افترقا كانا مجتمعين، بمعنى أن دلالتهما واحدة، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. ولذلك قال سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فأخبر سبحانه وتعالى أن مرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام، وهذا نص صريح في كتاب الله عز وجل. ولذلك احتاط الراوي فقال العبد المسلم أو المؤمن، وأو تأتي بمعنى الجمع وتأتي بمعنى التنويع، فمن استعمال أو بمعنى الجمع قوله سبحانه وتعالى: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ويزيدون. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، أي وأدنى، لأن الله لا يشك. ولذلك قالوا إن أو في كلا الموضعين المراد بها العطف الذي يدل على الجمع. ومنه قول الشاعر: كانوا 80 أو زادوا 8، أي وزادوا 8. وقوله عليه الصلاة والسلام: فغسل وجهه خرجت من وجهه. الوجه هو الذي تحصل به المواجهة. الوجه عضو معروف، وسمي الوجه وجها لأنه تحصل به المواجهة وهي المقابلة. وحد الوجه في الشرع من منابت شعر الرأس إلى من حذر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. فهذا هو الوجه المعتبر إذا أطلق في أحكام العلماء رحمهم الله، وهو المراد بنص الآية، أعني آية الوضوء. وقوله عليه الصلاة والسلام: خرجت الخطايا من وجهه. قوله خرجت الخطايا: الخطايا جمع خطيئة، والخطأ ضد الصواب، ويطلق الخطأ ويراد به والمراد به ما يخالف الصواب، سواء كان الإنسان متعمدا له أو غير متعمد، فيقال أخطأ إذا لم يقصد. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ففرق سبحانه وتعالى بين ما كان عن قصد وما لم يقصده المكلف. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويطلق الخطأ ويراد به فعل الشيء الذي هو ليس على الصواب حتى ولو كان من الذنوب، فيقال أخطأ إذا أصاب الخطأ من الذنوب. وسميت الخطايا خطايا لأن صاحبها أخطأ السبيل واعتدى حدود الله جل وعلا. قال بعض العلماء أول الذنوب أو المعاصي والآثام على مراتب. الإثم على مراتب: المرتبة الأولى الذنوب، المرتبة الثانية الخطايا، المرتبة الثالثة السيئات، المرتبة الرابعة المعاصي، ثم بعد ذلك كبائر الذنوب. نسأل الله السلامة والعافية. فهذه خمس مراتب للآثام، وهذا التنويع والترتيب من هؤلاء العلماء لم يدل دليل صريح عليه، فإن النصوص فيها ذكر الذنوب وذكر الخطايا وذكر السيئات وذكر المعاصي وذكر الآثام، وليس في الأدلة ما يدل على هذا الترتيب، والكل يشترك في كونه مجانبا للصواب، وفيه اعتداء لحدود الله عز وجل. إلا أن الله سبحانه وتعالى قسم المعاصي إلى قسمين، فجعل منها كبائر الذنوب وصغائرها. فقال بعض العلماء إن قول النبي صلى الله عليه وسلم خرجت الخطايا خرجت الخطايا المراد بها صغائر الذنوب دون الكبائر، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، أي أن الله يجعل الوضوء سببا في خروج خطايا إذا كانت من الصغائر، وأما إذا كانت من الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة النصوح والندم عليها وعدم الرجوع إليها. فإذا فعل المكلف ذلك تاب الله عز وجل عليه. وظاهر النص هنا الإطلاق، حيث لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل الخطايا هنا من صغائر الذنوب أو من كبائرها. ولا شك أن الفم فيه كبائر للذنوب كالغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وشهادة الزور وغير ذلك من الكبائر المعروفة في اللسان. وكونه عليه الصلاة والسلام يقول خرجت الخطايا من فمه فيه إطلاق لا يخفى. ولذلك اعتبر العلماء بعض أهل العلم رحمة الله عليهم هذا التقييد بالصغائر محل نظر. أما على القول بأن هذا التكفير يكون للصغائر، فاستحب بعض العلماء لمن أراد أن يتوضأ للصلاة أن يستحضر في قلبه التوبة من كبائر الذنوب حتى يخرج من ذنوبه نقيا كيوم ولدته أمه. وقوله عليه الصلاة والسلام خرجت غسل وجهه خرجت الخطايا خرجت كل خطيئة خرجت من وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فيه دليل على أن أعظم الجوارح في الوجه جارحة النظر. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن جارحة النظر تفتن بها القلوب، ولذلك الفتنة فيها أشد من غيرها. ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم البصر، حتى قال بعض العلماء في قوله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، قال إن الله ذكر البصر وخصه من أعضاء الوجه، فدل على عظيم ما يأتي من الذنوب. وذلك أن الإنسان إذا أطلق لعينيه العنان وأخذ يلتفت هنا وهناك لا يبالي بما يرى من حدود الله ومحارم الله أصابته الفتنة في قلبه، لأن النظر سهم من سهام الشيطان يتوسل به ويتوصل إلى إغواء الجنان. ولذلك قال القائل كل الشرور مبداها من النظر، ومعظم النار من مستحقر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد محفوفا على خطر، يسر مقلته ما ضر مهجته لا خير في سرور قد جاء بالضرر. فلذلك حذر العلماء رحمهم الله من كثرة الالتفات والنظر خاصة في مواضع الفتن. وكان العلماء والصلحاء يكثرون من غض الأبصار والإطراق صيانة للعين من الفتنة، ويتعين ذلك عند وجود ما يدعو إلى الفتنة كالنظر إلى النساء والنظر إلى المردان ونحو ذلك مما تكون الفتنة بالنظر إليه. والنظر الذنب فيه على مراتب، فأشد النظر النظر إلى العورات والسوات، وأشد ما تكون العورات إذا كانت من العورات التي أمر الله بصونها وحفظها كعورة الفرجين. وكذلك النظر إلى وجوه النساء ومحاسنهن ومفاتنهن ولو كان ذلك من فوق الثياب. وينبغي على المسلم أن يأخذ بالأسباب التي يعصمها الله جل وعلا بها من النظر، وذلك بصرف النظر عما يكون من حدود الله ومحارم الله. وقل أن يكون الإنسان كثير النظر فتصدق له فراسة. ولذلك يقولون إن النظر إذا فتن به الإنسان عميت بصيرة القلب، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يبتلى كثير ممن كان يدمن النظر إلى المحارم والحدود، يبتلى بسقم هذا النظر ولو تاب وأناب، فإنه لا يزال الشيطان يذكره بتلك المناظر الفاتنة ويؤذيه ويزعجه. ولكن إذا ثبت الله قلبه وعصمه من الفتن فإنه سرعان ما يزول عنه هذا الكيد من الشيطان. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتعاطى الأسباب في حفظ بصره عن الفتنة. وظاهر هذا الحديث أن من توضأ خرجت ذنوب عينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وظاهر هذا الخروج أنه على الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالخروج، والأصل في الألفاظ أن تحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على كونها غير مرادة. ولا دليل هنا يدل على صرف الخروج عن ظاهره. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا غسل، في رواية الصنابحي أو في حديث الصنابحي رضي الله عنه وأرضاه: فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار يديه. وهذا فيه دليل على أمر من الغيب، وذلك أن الخطايا لا ترى بالبصر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خروجها وحدد مكان الخروج، فهو أمر من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله بطشتها يداه يشمل ما يكون من الضرب وما يكون من الكتابة وغير ذلك من الأفعال المحرمة التي تكون بجارحة اليد. ولا يختص الأمر بالبطش، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بطش اليد لأنه من أعظم ذنوبها لما فيه من الاعتداء على الغير. ولكن هنا إشكال، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطيئة بطشتها يداه، مع أن الإنسان إذا اعتدى على الغير فإنه ولو تاب فإنه يبقى حق صاحب الحق. وأجيب بأن هذا يختص بحق الله دون حق المخلوق. هكذا ذكر المصنف رحمه الله الحديث. وفي حديث الصنابحي رضي الله عنه: فإذا مسح برأسه خرجت خطايا رأسه من أذنه. فهذا يدل على أن الأذن من الرأس، وأنه يجب مسحها مع الرأس. وفي ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، وقوله عليه الصلاة والسلام فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجلي كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وفي حديث الصنابحي حتى يخرج نقيا من الذنوب. وهذا يدل على أنه تكفر عنه الذنوب. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الذنوب، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. ولذلك قال العلماء إن تخصيص هذا الحديث بالصغائر دون الكبائر سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فحملوا المطلق في حديثنا على المقيد في هذا الحديث، وهذا محل نظر، وذلك لأن موضع الإطلاق في النصين ليس بواحد، فلا يستقيم التقييد، لأن موضع الإطلاق والتقييد ليس بمتحد. والصحيح عند الأصوليين أنه لا يقيد بمثل هذا، ولذلك يبقى الإطلاق في الذنوب على ظاهره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أبو عيسى رحمه الله وفي الباب عن عثمان بن عفان وثوبان والصنابحي وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو والصنابحي الذي روى عن أبي بكر ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ويكنى أبا عبد الله رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. والصنابح ابن الأعصر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابحي أيضا، وإنما حديثه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني مكافر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي.
يقول المصنف رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. هذه العبارة المراد بالحديث الصحيح هو الذي اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. وإلى ذلك أشار صاحب البيقونية رحمه الله، وهو ما اتصل منه صحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذع ويعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فالحديث الصحيح هو الذي اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد في الراوي من شرطين، الشرط الأول أن يكون عدلا، والشرط الثاني أن يكون ضابطا. أما العدالة فإننا ندفع بها التهمة بالكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على أمانة الإنسان وورعه وتحفظه وخشيته لله عز وجل. وأما بالنسبة للضبط فالمراد به دفع التهمة في الخطأ والزلل ونحو ذلك مما يعتري الإنسان، فإنه ربما كان الإنسان صالحا ولكنه كثير الخطأ، ولذلك لا يوثق بقوله من جهة ضبطه. فلا بد في الحديث الصحيح من هذين الشرطين. وأما الحديث الحسن فإنه دون الحديث الصحيح من حيث ضبط الرجال، وكذلك من حيث قوة حفظهم. وإلى ذلك أشار بعض العلماء رحمهم الله، وهو في الحجة دون الصحيح، وهو في الحجة كالصحيح، ودونه إن صير للترجيح، لأن هذا قصرت رجاله في الحفظ دون منكر يناله. فالحديث الحسن قصرت رجاله عن الحديث الصحيح، فرجاله أخف ضبطا من رجال الحديث الصحيح. وإلى ذلك أشار صاحب البيقونية رحمه الله، والحسن المعروف طرقا وغدد رجاله لك الصحيح اشتهرت. إذا ثبت أن الحديث منه صحيح ومنه حسن فهنا إشكال، كيف يقول المصنف هذا حديث حسن صحيح فيجمع بين هذين الوصفين؟ ولذلك استشكل العلماء رحمهم الله هذا المصطلح للإمام الحافظ أبي عيسى الترمذي عليه رحمة الله، واختلفت أجوبتهم في ذلك. وأشهر هذه الأجوبة ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن هذا الحديث له سند صحيح وله سند حسن، أي قصد المصنف رحمه الله أن يشير بهذا المصطلح إلى أن طرق الحديث وأسانيده بين حسن وصحيح، وهذا هو الوجه الأول، وضعفه غير واحد من العلماء حيث قالوا إن الترمذي قال حسن صحيح غريب، فوصف الحديث بكونه غريبا، والغريب ينفرد في بعض طبقات والغريب فيه انفراد في أي طبقة من طبقات السند، كما قال صاحب الطلعة وما به انفرد راو مطلقا فذاك بالغريب قد تحققا. فقالوا لو كانت الأسانيد متعددة لما صح وصفه بالغريب، وأجيب بأنه لا مانع أن يكون غريبا وله مداران، أي أنه يكون له طريقان، ولكن هذا الجواب لم يسلم. الجواب الثاني أن مراد الترمذي التردد في الحكم على هذا الحديث، فهناك من يقف هو ينقل من حسن ومن صح، فهو يتردد في الحكم على هذا الحديث، وهذا الجواب ضعيف، وذلك أن الإمام الترمذي إمام مجتهد في الجرح والتعديل، أبعد ما يكون عن أن يكون مقلدا مترددا في الحكم على الأحاديث، ولذلك استبعد غير واحد هذا الجواب. وهناك جواب ثالث مال إليه الحافظ ابن دقيق رحمة الله عليه، وهو أقوى هذه الأجوبة عند غير واحد من العلماء، وذلك أنه قال إن الحديث الحسن منه ما يرتقي إلى درجة الصحيح، ومنه ما يقف عند حد الحسن، وقد يتشرب بالوصف حتى يكون جامعا بين الوصفين، ولذلك قالوا إنه يصف الحديث بكونه مرتقيا إلى درجة الصحة بالجمع بينهما. وقد أشار صاحب الطلعة إلى هذه الأقوال بقوله رحمه الله وفي صحيح حسن أقوال في كلها قد ظهر اختلال. ثم الجواب بتنوع السند لحسن ولصحيح معتمد، وبالتردد لوصف من نقل، وعن صحيح للأخير قد نزل، فأشار إلى هذا الاختلاف، وإن كان أصح هذه الأقوال عند غير واحد من العلماء أنه وصف لهذا الحديث بارتقائه إلى درجة الصحة، وذلك أنه قد يكون صحيحا للغير، والصحيح لغيره الأصل فيه أنه حديث حسن. ثم ذكر رحمه الله الخلاف في الصنابحي، والصنابحي منهم هذا الاسم منه صحابي متفق على صحبته، ومنهم اختلف في صحبته، ومنهم تابعي. فأما الصحابي الذي اتفق على صحبته فهو الصنابح بن الأعسر، فهذا صحابي متفق على صحبته، يقال له الصنابح بدون ياء النسبة. وأما الصنابحي الذي روى له الإمام النسائي فإنه على رواية الإمام مالك يعتبر صحابيا، ووهم الإمام البخاري الإمام مالك رحمه الله في ذلك، وذكر ما ذكره الإمام الترمذي هنا من أن الصنابحي ليست له صحبة، وأن اسمه عبد الرحمن بن عسيلة، والذي عليه المحققون أن الصنابحي عبد الله صحابي قد ثبت السند الصحيح الذي يدل على اتصال سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام النسائي عن قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال عن عبد الله الصنابحي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا في الرواية الثانية عند الإمام أحمد في مسنده. ولذلك لما ذكر الإمام الحافظ ابن حجر كلام الإمام البخاري في تعقبه لمالك قال وفيه نظر، ومال رحمه الله إلى تقوية كون عبد الله الصنابحي يعتبر صحابيا، ولذلك يكون التابعي الذي أشار إليه الإمام البخاري هو عبد الرحمن بن عسيلة الذي روى عن أبي بكر الصديق، وهو الذي جاء من الشام يريد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. وصنابح بطن من اليمن من بني مراد، وهنا وعلى هذا يكون في الصنابحي ثلاثة: من اتفق على كونه صحابيا وهو الصنابح بن الأعسر، ومن اختلف في كونه صحابيا وهو عبد الله الصنابحي، ومن عد تابعيا وهو عبد الرحمن بن عسيلة. وبعضهم يقول إن الصنابحي هو عبد الله الصنابحي، ويكنى أيضا بأبي عبد الله الصنابحي، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي قول الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن الحديث هذا أصح شيء في الباب وأحسن، هل هو جزم بصحة الحديث أم أن الحديث يحتمل أن يكون غير ذلك؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقول الإمام الترمذي رحمه الله هذا أصح شيء في الباب وأحسن، ليس المراد به الجزم بصحة الحديث وكونه حسنا كما هو معروف بالاستقراء، وإنما المراد به أنه أقوى ما ورد في نظره من الأسانيد في رواية هذا الحديث، فقد يكون حديثا ضعيفا لكن ضعفه أقوى، ضعفه يعتبر أحسن بالنسبة لغيره، بمعنى أن الضعف الذي فيه ليس كالضعف الذي في غيره، هذا إذا كان ضعيفا. وأما إذا كان صحيحا فإن جزمه بالصحة بالنسبة لما حصل من رواياته، وهذا لا يقتضي أن ذلك التحسين المطلق ولا يقتضي التصحيح المطلق، بمعنى أنه لا يقتضي أن هذا الحديث أصح ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على العموم، وإنما يحمل على أنه أقوى ما يكون في الرواية بالنسبة لما أخرجه رحمة الله عليه، ولذلك يعقب بقوله وفي الباب عن فلان وفلان، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، السلام عليكم، يقول السائل: نشهد الله على حبكم، هل تتحقق هذه الفضيلة لمن قام بتجفيف الأعضاء بعد الوضوء؟
هذه المسألة يقول العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ولذلك استحبوا أن لا يجفف أعضاء الوضوء حتى يكون الخارج من الذنوب أكثر وأكثر، بخلاف ما إذا جفف أعضاء الوضوء. ولذلك ثبت عنه في الحديث الصحيح صلوات الله وسلامه عليه أنه لما ناولته ميمونة رضي الله عنها المنديل لم يقبل ورده، وجعل ينفض الماء بيديه صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل يلزم الإنسان عند الوضوء للصلاة أن ينوي بوضوئه الصلاة بذاتها، وما هو ضابط الوضوء بنية رفع الحدث؟
ينوي الإنسان رفع الحدث واستباحة الصلاة، فالإنسان إذا أحدث فإنه ممنوع من الصلاة ومما يمنع منه المحدث، فينوي أن يستبيح هذه المحظورات، فإذا نوى رفع الحدث فإنه يستحل بهذا الوضوء النوافل والفرائض على حد سواء. أما لو نوى الوضوء لنافلة فإنه لا يستبيح بها الفريضة، في قول طائفة من العلماء لقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال بعض العلماء: من نوى بوضوئه النافلة يجوز له أن يصلي الفريضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي الحقيقة ينبغي للإنسان أن يحتار، وذلك أن نية المكلف هنا مخصوصة، والأصل فيه أنه محدث، فلما رفع على الخصوص تقيد بظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك الأفضل للإنسان أن ينوي رفع الحدث كما هو مقرر عند العلماء ونبه عليه الأئمة رحمهم الله. وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء بقوله ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. ولينوي رفع حدث، هذه النية المطلقة، فيستبيح بها الفريضة والنافل، أو مفترض كأن ينوي صلاة الظهر أو صلاة العصر ونحو ذلك، أو استباحة لممنوع عرض كأن يستبيح مس المصحف أو الطواف بالبيت، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل قلتم حفظكم الله في درسكم الماضي أن سلس البول إذا كان متقطعا فإنه يتوضأ ويصلى عند دخول وقت الصلاة، لكن ما يحصل من البول على السراويل بسبب السلس فما حكمه؟ هل هو نجاسة أم لا؟
أما بالنسبة لما يتقاطر من العضو في السلس وغيره فمغتفر أثناء وقت الصلاة، فلو توضأ لصلاة الظهر ثم خرج منه هذا السلس وتقاطر فإنه يعفى عن الحدث والخبث، فيبقى محكوما بكونه متطهرا إلى دخول وقت العصر، فإذا دخل وقت العصر توضأ وغسل المواضع النجسة ثم استباح على الصفة التي تقدمت في صلاة الظهر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول والدي مريض بالتبول المستمر لأنه شيخ كبير، والسؤال هل يصلي أم لا؟ أفتونا مأجورين.
من كان مبتلا بالبول المستمر فإنه يتوضأ لدخول وقت كل صلاة ويعفى عن هذا البول أثناء الفرض، ويسأل الله العظيم أن يرفع عنه وعن عامة المسلمين المبتلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بارك الله فيكم. يقول السائل لو أصابت النجاسة جسد إنسان وهو متوضئ هل يغسلها ووضوءه صحيح أو أن وضوءه ينتقض؟ بارك الله فيكم.
إذا وقعت النجاسة على الثوب أو البدن أو المكان فإن الواجب على المكلف أن يغسلها ويزيلها، ولا يؤثر ذلك في وضوئه شيئا. فلو أن قطرة من البول أصابت الثوب أو أصابت بدن الإنسان فإنه يغسلها ووضوءه باق معتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والأصل المقرر أنه لا يحكم بانتقاض الوضوء إلا بما هو حدث أو في حكم الحدث كالنوم، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول إذا زال أثر النجاسة من الثوب وبقي عينها فهل تصح الصلاة أم لا؟ بارك الله فيه.
لا، إذا زال عينها بقي أثرها، لأن عين الشيء هو الذي يتبعه أثره، والأثر بقية الشيء، وذلك تزول العين ويبقى الأثر، بمعنى أن يغسل الدم وتبقى الصفرة، أو يغسل النجاسة وتبقى الكدرة. فهذا بعض العلماء يقول إنه إذا غسل غسلا قويا بحيث أزال العين فإن الأثر لا يضر، بحديث أم سلمة حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقال حكيه بماء ثم اقرصيه، وأمرها أن تصلي فيه. ويقولون إنه لا يضر بقاء الصفرة بعد غسل الدم، وعلى هذا قاس بعض العلماء بقية فضل النجاسة، وإن كان الأقوى والأصح أنه لا بد من إزالة العين والأثر، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول هل هناك حديث صحيح يدل على أن الأرض والحجارة تلعن الذي يمشي عليها وهو جنب؟ أفيدونا بارك الله فيك.
لا حول ولا قوة. هذا ما أعرف له أصلا، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا باطل، لأن النصوص تدل على بطلانه. وقد سئل أمهات المؤمنين هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب، فأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام عليه الجنابة، ولذلك هذا يعتبر باطلا بناء على الأصول المعروفة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على بطلانه ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فانخنست، وفي رواية فانتجست، وفي رواية فانلجست، قرابة 9 ألفاظ. فقال لي أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت على جنابة فخشيت أن أجالسك وأنا جنب. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. ألا ترى أبا هريرة رضي الله عنه حينما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في السكة ثم ذهب واغتسل من الجنابة ألا يمر على أرض وحجارة إلا إذا كان يمشي بين السماء والأرض؟ هذا أمر آخر. ذلك هذا باطل ليس بصحيح.
نعم.
ونسأل الله أن يعيذنا من القول في الدين بدون علم.
الله يبارك.
إنها من أعظم المصائب أن يبلغ بالإنسان الجرأة أن يقول في دين الله ما ليس له. يعني هذه لعنة يخبر بأن إنسان يلعن ويخبر عن الله أن هذه الأرض تلعن. وهذا أمر صعب جدا لأن من أمور الغيب ولا يجوز للإنسان أن يحدث بمثل هذا. وعلى الناس أن يحتاطوا في الأحكام والإخبار عن المغيبات فلا يقولوا شيء من ذلك إلا ما كان صحيحا في كتاب الله وسنة رسول الله والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول هل لي يا شيخ أن أغسل وجهي دون أن أتمضمض أو أستنشق لأني سمعت البعض يقول يجوز والبعض يقول لا يجوز؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء هل المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء أو لا. وأصح الأقوال أن المضمضة والاستنشاق ليستا من فرائض الوضوء، وذلك لأن الله عز وجل وصف الوضوء ولم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق وإنما اكتفى بغسل الوجه، ولذلك يعتبر غسل الوجه كافيا. لكن السنة والأكمل أن يمضمض ويستنشق. ولذلك لما سأل الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أتوضأ قال توضأ كما أمرك الله، والله قال فاغسلوا وجوهكم. والوجه ما تحصل به المواجهة بظاهر البشرة لا بباطنها، والفم من الباطن والأنف من الباطن، ولذلك لا يجب غسله. وإنما يجتزى بهذه الأربعة الأعضاء الوجه واليدان والرأس بمسحه والرجلان. وفائدة هذه المسألة لو أن إنسانا كان عنده ماء لا يستطيع أن يغسل به إلا هذه الأربعة الأعضاء، فلو قلنا المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء يعدل إلى التيمم، وإن قلنا إنها ليست من فرائض الوضوء فإنه يتوضأ ولا يحل له أن يتيمم، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك.